الحمد لله رب العالمين، تكفل بحفظ ديننا الحنيف، ويسر في كل عصر من ينفي عنه تأويل الغالين وإبطال المبطلين. وصلى الله وسلم على السيد السند محمد بن عبد الله الذي حذر كما روى البخاري وغيره من مفتي الضلال ودعاة البدع، فقال: أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم، وأذكركم ونفسي بجعل الشرع الكريم نصب أعينكم وسيرة السادات الأولياء، وقبل ذلك سيرة سيدهم محمد عليه الصلاة والسلام نبراسكم. وقد كان من سيرتهم الفرح بالمرض وما شابهه من البلايا، واستقبالها بالصبر والتسليم والتوجه إلى الله تعالى بالطاعات والقربات، إذ كانوا يعلمون أنها بشائر حط الذنوب وعلامات مغفرة الأوزار أو رفع الدرجات. وقد ابتلانا الله تعالى ببلاء خفيف سموه كورونا، فقامت بعض الجهات باستغلال هذا الأمر وتضخيمه عن عمد أو غير عمد، فنشرت الهلع، فخاف كثير من الناس من الاجتماع، وفزع بعضهم من بعض، واستعدوا بشراء السلاح واقتنائه، وابتعدوا عن كل من تخيلوا منه وعن كل ما تخيلوا منه عدوى، خافوها إلى درجة أنهم لو خافوا عذاب الله عشر خوفهم منها لصلح حالهم وانقطع الفساد أو قارب من بينهم. وقد تأثر بهذه الدعاية والمبالغات كثير من عوام المسلمين، انخلعت أفئدتهم وانهارت عزائمهم، فوجد في ذلك أناس من مدعي العلم فرصة لإظهار طاعتهم لأسياد لهم لا لله تعالى، فقدموا الخدمات لهم بمقابل وبلا مقابل، وأفتوا بمنع شهود الجماعات والجمعات وإقامتها، فخدموا بذلك أعداء الدين خدمة لو سعى لها أولئك 100 عام ودفعوا مقابلها ملايين الدنانير الذهبية لما استطاعوا تحقيقها، ولسفكت دون ذلك الدماء في الطرقات، فأهدوهم ذلك بأيسر سبيل وسوف يسألون. والمضحك المبكي أن كل أحد يعرف أن هؤلاء المفتين ضعاف في العلم، لم يتولوا مناصبهم في مراكز الإفتاء أو أمانة الفتوى أو ما يسمى مجالس العلماء أو هيئات كبار العلماء أو الاتحاد العالمي للعلماء وما شابهها، إلا بالتزلف وبالتدخلات السياسية لا بالكفاءة العلمية. هؤلاء ادعوا مقام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وتطاولوا للفتوى من غير أن يكونوا متحلين بصفات المفتي، فتخبطوا وخلطوا، ولو سئل أحدهم سؤالين في القياس وشروطه لبقي حائرا لا يدري ما يقول. فصار هؤلاء في ظهورنا كما قال القائل: فلو كان قرني واحدا لكفيته، ولكن أقران الظهور مقاتل. وآخر ما خرجوا به منشور أصدره ما يسمى مجلس العلماء في دولة من الدول، ادعوا فيه أن الجمع والجماعات تسقط عن المسلم إذا انتشر مرض الكورونا في البلد، ومهدوا لذلك بأن زعموا أن الحجر الصحي واجب على من أصيب بالأمراض المعدية، واحتجوا لذلك بحديث مسلم أنه كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: قد بايعناك فارجع. قلنا: لو كان الحجر واجبا عليه فكيف جاء إلى المدينة المنورة؟ ولم لم ينبه الرسول صلى الله عليه وسلم على الحجر وعدم مفارقة البيت وهو الذي لا يسكت عن منكر؟ واحتجوا بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مسح. قلنا: هؤلاء من قوة علمهم ووفور فهمهم لم يفهموا أن الحديث وارد في البهائم، فاحتجوا به لوجوب الحجر على البشر. واحتجوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. قلنا: أرشد صلى الله عليه وسلم إلى الفرار من المجذوم سداً للذرائع لا للعدوى. وعلى كل حال، لو كان المجذوم محجوراً عليه فلماذا يفر منه الإنسان وكيف يفر؟ واحتجوا أيضاً بحديث: إذا سمعتم به، أي بالطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قلنا: طلب عليه الصلاة والسلام عدم الخروج فرارا منه، فإن لم يكن فرارا منه فلا منع، فأين الحجر؟ ثم الحديث وارد في من سمع بالطاعون ولم يصب به، لا في من أصيب، فما معنى احتجاجهم به لإيجاب الحجر على المصاب؟ ومثله الحديث الذي ذكروه بعده، وفيه: ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. فهذا ليس في المصاب، وليس فيه إلا أن من صبر ومكث في البلد الذي نزل به الطاعون محتسبا يكون له أجر شهيد. فمن أين أتوا بوجوب الحجر أخذا منه؟ ومن أراد أن يعلم معنى هذه الأحاديث على وجهها، ففي المنتقى للباجي وفتح الباري لابن حجر وغيرها من كتب أهل العلم الحقيقيين ما يفي بغرضه. ثم زعموا أن الجمع والجماعات ساقطة عن المسلمين في بلدهم، لأن العلماء قرروا أن من أعذار ترك الجماعة الخوف على النفس والأهل والمال. قلنا: ما ذكره الفقهاء وهو معنى الأحاديث أن الإنسان إذا كان مريضاً مرضاً يمنعه من الذهاب إلى الجمعة والجماعة جاز له تركهما، وكذلك إذا كان هناك عدو موجود يؤذيه في أهله إذا ذهب إلى المسجد، أو يؤذيه في ماله، أو يؤذيه في بدنه، فعند ذلك يعذر بتركهما. فالعذر قائم عند معرفة وجود العدو وليس عند مجرد توهمه. فكيف خلطوا بين الأمرين؟ وكيف قاسوا هذا على هذا مع وجود الفارق؟ ومع وجود النص النبوي الدال على خلافه؟ كيف وقد كانت المدينة عند هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم موبوءة بوباء يصيب من يسكنها وكان شديدا، كما روى الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهما، إلى درجة أن من يصاب به يظن أن الموت أقرب إليه من شراك نعله، وإلى درجة أن كثيرا من الناس انتقلوا إلى الصلاة قعودا بدل القيام، ومع ذلك لم يتركوا المساجد ولم يهجروها ولا أقفلوها ولا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانقماع في بيوتهم، بل شجعهم على إتيان المسجد ولو مرضى، وبين لهم أجر القائم في الصلاة ما هو وأجر القاعد ما هو، ثم دعا الله فانتقل هذا الوباء ببركته إلى الجحفة. كيف ولم يجعل الله خوف الموت والقتل بابا لترك الجماعة، بل شرع سبحانه صلاة الخوف وشرع الجماعة فيها حتى في حال التحام الحرب واشتداد القتال؟ فكيف يسقطها هؤلاء بمجرد وهم، وكيف يمنعون منها بمجرد خيال؟ كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود وغيره: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. ولم يكتفوا بهذا، حتى قالوا إن المصافحة حرام لتيقن حصول الضرر بها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أكل الرعب عقولهم حتى صاروا يتخيلون المرض سما أو عدوا متربصا بهم قاعدا ينتظرهم خلف كل عمود ووراء كل شجرة وعلى كل كف وعند كل زاوية. ولو كان الأمر كذلك فما هو إذن نفع كل الإجراءات التي يربكون الناس بها من غسل الأيدي وتنجيسها بالإسبيرتو ووضع الكمامات على الوجوه وغير ذلك؟ والحقيقة أن نسبة الذين يتوفون بهذا المرض قدرها أهل الاختصاص بنحو 6 من كل 1000 يصابون به، مع كون قسم منهم يموت بسبب الإهمال المتعمد لكونهم مسنين، كما تسمعون ونسمع في مختلف شبكات الأخبار. وهذه النسبة هي نسبة قليلة بالمقارنة مع الإنفلونزا والرشح العاديين اللذين يموت منهما كل سنة 500,000 في الأرض، بينما يقدر عدد المتوفين بالكورونا منذ بدء انتشاره من 6 أشهر إلى الآن 50,000 أو يزيدون قليلا. فهل يريدون أن نغلق مساجدنا في الشتاء كله بسبب الرشح، ويموت في الأرض بحسب إحصاءات منظمة الصحة الدولية كل سنة بالأمراض التي يعدونها معدية نحو 1.25 مليون مريض بالسل، و1.25 مليون بالإيدز، و1.5 مليون بالكوليرا وما شابهها، وما يزيد عن 600,000 بالملاريا وما شابهها؟ فهل أغلق أهل العلم مساجدنا وألزموا الناس البيوت بسبب ذلك؟ فإن لم يفعلوا فما الذي تغير لتظهر فجأة دعوات الإغلاق هذه؟ وما هو المختبئ خلف الأكمة؟ وإذا كان الأمر في الكورونا على ما وصفنا من الخفة بالنسبة لباقي الأمراض، فأين الضرر المتحقق بزعمهم؟ والحقيقة أن هؤلاء المجازفين قد تصوروا مرتبة ليسوا أهلا لها، وتصدوا لما لا يحسنون، وحاولوا أن يوهموا الناس أن كلامهم ككلام الفقهاء وهيهات هيهات، قاسوا وليس القياس وظيفتهم، وقاسوا في موضع النص ولا يجوز قياس مع النص، وقاسوا مع الفارق ولا يصح قياس مع الفارق. وقد كانوا يستطيعون السكوت لو أرادوا، ويستطيعون أن يتركوا السلطات المدنية تتخذ الإجراءات التي تراها ثم يتحمل أصحاب القرار فيها ومن ينفذون أوامرهم تبعات ما عملوا، ولكنهم لا يفكرون بالنجاة يوم الحساب، وإنما يلهثون خلف مطامع عاجلة هي سم ناقع في هذه الدنيا وحسرة وندامة يوم القيامة. ولأجل كل ما تقدم، لا يجوز للمسلم أن يأخذ بما قالوا ولا أن يتبعهم فيما أفتوا، وإنما الذي ينبغي على المسلم إذا أفتاه إنسان بشيء أن يقول له: إما أنك من أهل الاجتهاد تفتي باجتهادك فأبرز الأدلة على كونك بمرتبة المجتهدين، وإما أنك ناقل فأبرز لنا عمن من المجتهدين تنقل فتواك، فإن لم تكن من هؤلاء ولا من هؤلاء فأنت من أهل الهوى ونحن بغنى عنك وعن هواك. عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دلنا على أصل الخلل فيما ينزل بنا وصرح لنا بمكمن العلة، يعرف ذلك من جلس بين أيدي أهل العلم ليتلقاه ثم حفظه في قلبه ليعمل على هداه. فقد روى ابن ماجه وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة أي الزنا في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين أي المجاعة وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. عباد الله، ألم تلاحظوا أن شدة هذا المرض ووطأته هي في غير بلاد المسلمين؟ ولعل ذلك لبقايا خير في بلادنا من صلاة وصيام ودعاء وخشوع وتبتل وغير ذلك. وإني أخشى بسبب ما أتى به هؤلاء المحرفون وما طاوعهم به الجهلة والمتخاذلون أن ينزل الله ببلادنا مثل ما نزل بغيرها من البلاد. اللهم قنا ذلك برحمتك يا رب العالمين. وأما الذين يريدون إطفاء نور الهدى ومن يتبعهم من طلاب المناصب والمبهورين بحضارة زائفة ظهرت على حقيقتها في أيامنا، فنقول لهم: أجلبوا علينا كما تريدون، واجمعوا خيلكم وراجلكم كما تحبون، وأتوا بأقصى ما عندكم من التحريف والتدليس، واستعينوا بمن تشاءون، فلن يعدو الأمر ما قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأستغفر الله لي ولكم.